الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: التأليف في ثلاجة الانتظار القاتل وتسلل روسي في الوقت الأمريكي الفرنسي الضائع. الأمم المتحدة شكل حكومة فعالة وقادرة وضد الفساد من دون مزيد من التأخير. مصادر فرنسية لا تفاؤل ونرفض الربط بين العقوبات الأمريكية وعرقلة التشكيل. عدوان لتقديم اقتراح قانون بتعليق بعض بنود قانون السرية المصرفية. اتجاه لتخفيف القيود عن قطاعات في اللوكداون. مقتل 3 عسكريين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على فيلق القدس في سوريا. وفي النشرة أخبار أخرى. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb. تويتر @RLL نيوز ديسك. فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. المسؤولون في لبنان لا يتلقفون، أو بالأحرى لا يريدون أن يتلقفوا كل الرسائل والنصائح الدولية وتحديدا الفرنسية بإنهاء تعطيلهم تشكيل الحكومة الجديدة، رغم كثرة التحذيرات من أن المؤتمرات الدولية والأموال الموعودة للمساعدة في انتشال الوضع الداخلي من الحضيض قد تطير، وبالتالي تصبح البلاد في أسفل الدرك وتتزايد بشكل مرعب أعداد الفقراء والمنتظرين أمام أبواب السفارات للهجرة. وفي الوقت الأمريكي الفرنسي الضائع، تسلل روسي إلى قلب السياسة اللبنانية وفق مصادر إعلامية تابعة لحزب الله. كورونيا يبدو أن هناك اتجاها حكوميا للتخفيف من بعض القيود المفروضة على قطاعات محددة قد تظهر معالمها بعد غد. فقد أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يانكوفيتش أنه قدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان، حاشدا الدعم للبلد ولشعبه الذي يعاني من أزمة وجودية متفاقمة. أضاف في تغريدة المقابل رسالة من مجلس الأمن إلى قادة لبنان واضحة: شكل حكومة من دون مزيد من التأخير، حكومة فعالة وقادرة على الإصلاح والتغيير، حكومة تعمل ضد الفساد ومن أجل العدالة والشفافية والمساءلة. وسأل: هل سيصغون؟ تزامنا نشرت وكالة رويترز تقريرا عن الوضع، أكدت فيه أن القوى الغربية التي تسعى لإنقاذ اقتصاد لبنان وجهت لقيادات البلاد إنذارا بعدم انتظار أي خطوات إنقاذية من المجتمع الدولي ما لم يشكل حكومة تتمتع بالمصداقية لإصلاح الوضع على وجه السرعة، مشددة على أن الصبر بدأ ينفذ لدى فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول المانحة. التقرير استشهد بما قالته السفيرة الأمريكية دوروثي شي في مؤتمر عبر الهاتف لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ومفاده بأننا ندرك أن لبنان مهم ويجب أن تكون الأولوية القصوى لتحاشي فشل الدولة، لكن لا يمكن أن نرغب في ذلك فعلا أكثر من رغبتهم هم فيه. تحدثت مصادر مطلعة عن عدم توصل اللقاء الأخير السري بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري إلى أي جديد، مشيرة إلى أن النقاش يحصر كما في كل مرة بالأسماء المسيحية من دون أن يتطرق إلى أسماء الوزراء من الطوائف الإسلامية سواء الشيعية أو السنية أو الدرزية. أضافت أن هناك قيودا خارجية مفروضة على حقائب محددة كالمال والأشغال والطاقة والاتصالات، وتتعلق بإبعاد أحزاب معينة عن التوزير المباشر وغير المباشر. وشددت المعطيات على أن الحرير لا يزال متمسكا بموقفه من ركائز حكومته العتيدة، أي حكومة مهمة تضم 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص غير الخاضعين للقرار السياسي، من دون إقفال الباب أمام مناقشة الأسماء المطروحة مع المكونات السياسية كافة، بعدما كان قطع شوطا كبيرا في مناقشتها مع رئيس الجمهورية. كما لفتت إلى أنه لن يتراجع عنها من منطلق أن المعايير التي تتألف على أساسها الحكومة المقبلة لوحدها ستكون قادرة على وقف الانهيار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في وقت نفى فيه مستشاره الإعلامي حسين الوجه أن يكون على جدول أعماله اليوم أي مؤتمر صحفي. وقالت أوساط مطلعة على أجواء الرئيس المكلف إنه لا يزال على اعتصامه بحبل الصمت حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وأنه لا يأخذ بما يطرحه النائب جبران باسيل لجهة التنصل من حكومة اختصاصيين وإصرار رئيس التيار الوطني الحر على تسمية كل الوزراء المسيحيين وليس فقط وزراء التيار أو تكتل لبنان القوي. جريدة الأخبار نقلت عن مصادر معنية أن الرئيس عون فوجئ بالسلبية التي استجدت في مواقف الحريري وظهرت على شكل شروط جديدة على آلية توزيع الحقائب على الكتل كما على أسماء الوزراء الذين سيتولون هذه الحقائب. أين أصبحت المبادرة الفرنسية؟ في الواقع هي موجودة على الورق وغير موجودة للتطبيق. بسام البيطار.
أسفت مصادر سياسية متابعة في باريس لنتائج زيارة الموفد الفرنسي باتريك دورال الاستطلاعية لبيروت لأنها لم تسفر عن أي خرق إيجابي، مشيرة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أراد من خلال إرساله مستشاره معرفة حقيقة العوائق التي تعترض التشكيل، ولكن من خلال الاتصالات واللقاءات التي أجراها المسؤول الفرنسي مع عدد من الأطراف اللبنانية تبين له أن هناك عقدا كثيرة تعترض التشكيل أكثر مما كانت إدارة بلاده تتوقع. واستغربت المصادر وجود هذا الكم من العقد رغم أن خط الاتصالات بين بيروت وباريس مستمر بشكل يومي من أجل تسهيل ولادة الحكومة، معربة عن الأسف لأنه بعد مرور أكثر من 100 يوم على إطلاق المبادرة تم إفراغها من مضمونها مرتين. ففي المرة الأولى عندما لم يتمكن مصطفى أديب من تشكيل الحكومة في الوقت الذي كان محددا له، والمرة الأخرى لدى زيارة الثانية لماكرون بيروت في أقل من شهر بداية أيلول، حيث اجتمع مع الأطراف اللبنانية وعقد مؤتمرا صحفيا شدد فيه على شروط المبادرة من أجل تشكيل حكومة المهمة. لكن المبادرة فشلت من ناحية التشكيل، بحيث كان من بنودها الأساس أن يكون الوزراء من غير السياسيين وبالتحديد اختصاصيين كفؤين، وأن تكون مهمتها محددة لفترة قصيرة من أجل القيام بإجراءات وإصلاحات معينة، وأن تكون بالفعل حكومة مهمة لتنفيذ الورقة الفرنسية التي وضعها ماكرون أمام الأطراف اللبنانية. ولكن يبدو أن المبادرة فشلت من الناحية السياسية بسبب تمسك معظمها بمطالبهم وشروطهم، خصوصا من ناحية التمسك بتسمية الوزراء. المصادر أشارت إلى أن العقدة بدأت تتوالى بداية من خلال مطالبة الثنائي الشيعي بالتمسك بوزارة المال، ومن ثم رفض البعض مبدأ المداورة، ومن ثم برز التعطيل داخليا بتشكيل الحكومة. ورأت أنه على الصعيد الخارجي أيضا فإنه لم يكن هناك ضوء أخضر إيراني من أجل تشكيل الحكومة بسرعة. أما من الناحية الاقتصادية فإن ورقة ماكرون كانت واضحة بالنسبة لضرورة القيام بالإصلاحات المطلوبة، خصوصا أن جميع الأطراف تعهدت أمامه بالموافقة على هذه الورقة في خلال زيارتيه بيروت، باعتبار أن هناك نقاط اقتصادية مهمة يجب الأخذ بها. لكن المفاجأة كانت بإعلان بعض الأطراف رفضها بعض البنود التي كانت وافقت عليها بداية، ما أفرغ المبادرة من مضمونها الاقتصادي والمالي بعد إفراغها من مضمونها السياسي، وبالتالي فقدانها مصداقيتها. واعتبرت المصادر نفسها أن الخطأ الذي قامت به الدبلوماسية الفرنسية هو إعطاء فرص عدة للبنانيين، حيث كان يجب على ماكرون عدم إعطاء مهلة أسبوعين للمسؤولين في المرة الأولى لتشكيل الحكومة، بل كان عليه إعطاؤهم فقط 48 ساعة، فهم عادوا إلى عادتهم القديمة في تشكيل الحكومة، خصوصا من خلال الابتزاز الذي يمارس مع الحريري. وأبدت المصادر عدم تفاؤلها بالأوضاع في لبنان، رافضة الربط بين العقوبات الأمريكية التي كان من المعروف وضعها على بعض الشخصيات اللبنانية وعرقلة التشكيل، لا سيما بالنسبة إلى وضع اسم جبران باسيل على اللائحة، حيث تمت مقاطعته من قبل عدد من المفادين الأمريكيين الذين زاروا لبنان أخيرا، ما يؤكد أن قرار العقوبات كان متخذا منذ فترة بحقه من دون إعلانه. وأكدت المصادر استمرار المساعدات الإنسانية الفرنسية للبنان، لا سيما الطلاب منهم الذين يدرسون في فرنسا وهم يعانون الأمرين في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، وهذا دليل إضافي بأن باريس تؤمن بالشعب اللبناني المعذب، وماكرون أعلن أنه لن يترك اللبنانيين.
دخول روسي على الخط اللبناني.
دعت روسيا الرئيس سعد الحريري إلى التفاوض مع كل الكتل النيابية من دون استثناء أي فريق، حتى الذين لم يسموه في استشارات بعبدة نيابية. وبحسب مصادر مطلعة على التواصل الدبلوماسي القائم بين الجانب الروسي والجهات اللبنانية، تدفع موسكو باتجاه البدء في حوار لبناني وطني شامل من دون تدخل أجنبي، ليساهم ذلك في تأليف الحكومة المنتظرة في أسرع وقت. ووفق معلومات الأخبار، فإن الدعوة الروسية للحريري للتشاور مع مختلف الأطراف الممثلة في البرلمان تعني بشكل خاص النائب جبران باسيل، كما أن التواصل الروسي مع الحريري وباسيل مستمر للدفع بهذا الاتجاه، علما أن السفير الروسي ألكسندر روداكوف ينشط في ناحية زيارات البروتوكولية والسياسية التي تشمل مختلف المراجع السياسية والحزبية والدينية في بيروت، من منطلق حرص روسيا على استمرار علاقات الصداقة التاريخية مع لبنان بمختلف في أطيافه، حتى مع من لا يتفق مع موسكو في مواقفها ولا تشاركهم النظر نفسها تجاه الملفات السياسية التي تعني المنطقة. وبناء على ما استقاه روداكوف من جولاته، فقد زود خارجية بلاده بتقارير مفصلة حول نتائج جولته، وحملت معظمها تقييما إيجابيا، ما قد يفسر على أنه تجاوب لبناني بخصوص المقترح الروسي. وذكرت مصادر مطلعة أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للبنان لم تلغى من جدول الأعمال، بل هي مؤجلة بانتظار توافر الظروف الملائمة، وأن تأليف الحكومة المرتقبة سيكون عاملا حاسما في تحديد موعد الزيارة. فبناء على الاتصالات المتبادلة بين الخارجية الروسية وبعض الجهات اللبنانية المرتبطة بمسار تأليف الحكومة، ترى الأوساط المطلعة أن مسألة التأليف بعد التوافق حول الأسماء ممكنة قبيل نهاية هذا العام، وبذلك تكون زيارة لافروف أيضا ممكنة قبيل نهاية العام.
على خط التحقيق الجنائي، تقدم نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان اليوم باسم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية، وسيشرح حيثيات الاقتراح في مؤتمر صحفي في 12:30 من بعد الظهر في ساحة النجمي لجهة تسهيل التحقيق الجنائي في مصر في لبنان وكل مؤسسات الدولة. وكانت الخلافات انفجرت بقوة في البيت الواحد، ترجمت تراشقات كلامية وسجلات حادة بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان والنواب في تكتل لبنان القوي، ما دفع الرئيس عون إلى التدخل، فجمع نجم وكنعان في بعبدة لإعادة تصويب الموقف الموحد من التدقيق. السفير البريطاني كريس رامبلينغ لفت في خلال زيارته وزير المال غازي وزني إلى أهمية القيام بتدقيق جنائي ملائم لحسابات مصرف لبنان، مشددا على تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، وقال أنه حتى يتم ذلك من المهم أن على الحكومة أو حكومة تصريف الأعمال أن تطلع بمسؤولياتها كالتحضير لموازنة السنة المقبلة، وهذا ما يحصل. في الأثناء الأقنعة تسقط.
لاحظ أمين سر تكتل الجمهورية القوية فادي كرم أن اهتمامات السلطة هي في مكان آخر، بدل الالتفات إلى مطالب شعبها والمسارعة إلى تأليف حكومة تنفذ البرنامج الإصلاحي الإنقاذي كما يطالب المجتمع الدولي وصندوق النقد لمساعدة لبنان، لأن تحقيق الإصلاحات سيجعلها عرضة للمساءلة والمحاسبة. وقال كرم لنداء الوطن إنه بدل أن تعكف السلطة على إيجاد الحلول للانهيار الاقتصادي والمالي، نرى أن جل همها هو إفاد وزير إلى دمشق للمشاركة في مؤتمر النازحين، وهو مؤتمر مؤسف ومضحك في آن معا، لأن النظام السوري هو سبب نزوحهم ويحاول اليوم استخدامهم ذريعة للعودة إلى أحضان المجتمعين الدولي والعربي، وتحاول السلطة عندنا مساعدته عبر إفاد أحد وزرائها علها تستطيع إنقاذه من عزلته. وأشار كرم إلى أن السلطة لم تكتفي بذلك، بل نرى أن أطرافها يتسابقون فيما بينهم ليس إلى الترحم على إحدى الشخصيات هذا النظام، علما أن الرحمة تجوز إنسانيا حين ينتقل المرء من هذه الدنيا إلى العالم الآخر حيث الحساب، بل إلى تبجيل شخصية تنتمي إلى نظام عانين بسببه الكثير ويتنافسون في إطلاق الصفات الحميدة عليها، وهي صفات تتناقض تماما لما لمسناه منها خلال تعاطيها مع الشأن اللبناني. كذلك تابع كرم: نراهم يتبارزون لنيل رضا هذا النظام ويذكروننا كيف كانوا يتسابقون إلى عنجر إبان الاحتلال السوري علهم ينالون بعض المواقع والمراكز. وأوضح أن الأقنعة سقطت عن وجوه من ادعوا سابقا أنهم سياديون وأصبحوا اليوم المنافس الأقوى في محاولة نيل رضا قوى خارجية أفقرت لبنان وضربته في نظامه واقتصاده وحريته وفي كل قطاعاته. نراهم اليوم يتسابقون لخطب وده ليؤكدوا أنه هذا هو حليفهم، متناسين أن هذا الحليف لا يزال يعتقل الكثير من السياديين اللبنانيين ولم يطالبوا بهم مرة.
اليوم الخامس من الإقفال العام سيكون حتما شبيها بما سبقه في انتظار الجمعة، حيث يحتمل إعادة النظر والسماح لبعض القطاعات الملتزمة بالإقفال بإعادة فتح المحال التجارية أو استئناف العمل المشروط والذي تراعي فيه التدابير المتخذة. وأمس سجلت خروقات في غير منطقة، ورصد العداد اليومي رقما مماثلا لعدادات ما قبل قرار التعبئة الحالي، وارتفع عداد محاضر ضبط بشكل خطير، إذ كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مجموعة محاضر الضبط التي نظمت بحق مخالفين اعتبارا من 14/11 لغاية تاريخه بلغ 11939 محضرا. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي الأخير تسجيل 1507 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 107953 حالة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط الماضي. مع تضارب المعلومات حول سبب الانفجار في الأنابيب بين كركوك وطرابلس، أكدت المديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي أنه لا يمكن من الناحية التقنية ضخ المواد النفطية إلى سوريا عبر الأنابيب المتوقفة منذ 40 عاما. وأوضحت أنه عند وقوع الحادث تواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع الجانب السوري وأبلغنا بوقوع خطأ تقني من جهتهم، بحيث أنه وفي خلال إجراء عملية ضخ للنفط عبر أنبوب نفطي من سوريا إلى جهة معينة أدى الضغط إلى تسربه إلى الجهة اللبنانية وحدث ما حدث وتمت السيطرة في وقت قصير. المديرية العامة للنفط كانت ذكرت في بيانها الأخير عن انفجار الأنبوب أول من أمس أن النتائج التي تم استخلاصها بعد النجاح في إصلاح كل الأعطال على خط الأنبوب النفطي في منطقة العبدي أظهرت أن ضخا كبيرا ناتجا عن خطأ تقني من الجانب السوري أدى إلى اختناق الخط وتبعه تسرب مباشر وليس اعتداء بهدف التخريب أو السرقة. لكن الشكوك طرحت وأبرزها لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط الذي سأله عما إذا كان سبب الانفجار هو التهريب، قائلا: هل صحيح أن انفجار الأنبوب في العبدي مرده إلى أن البعض كان يضخ النفط من مصفات الشمال إلى سوريا؟ هل انتقلنا إلى هذا الحجم من التهريب؟ كما سأل عما إذا كان تجار النفط يأتون بسفن غير شرعية لتهريب النفط المدعوم. القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش شدد على أن التهريب من شمال لبنان إلى سوريا لا يتوقف عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وعلى متن صهاريج في العلن أحيانا كثيرة، وعلى ضرورة أن يكشف جملات ما لديه من معلومات في هذا الإطار. وقال علوش: لا شيء غريبا على التجار ولا على النظام السوري، فالتهريب لا يتوقف بوسائل عدة، لا نعرف إذا كان أضيف إليها التهريب عبر الأنبوب في العبدي، مؤكدا أن هناك العديد من الشاحنات التي تنقل النفط بشكل علني إلى سوريا، وكان تم تناقل فيديوهات وصور لها، ومعتبرا أن عدم قيام القوى الأمنية بأي خطوة في هذا الاتجاه يعني إما تواطؤا منها أو أنها مغلوبة على أمرها. وفي الأمن، المعابر غير الشرعية تشعل الاشتباكات والأسباب في هذا التقرير.
دارت اشتباكات لساعات على الحدود اللبنانية السورية في بلدة القصر اللبنانية الحدودية بين عشيرتي جعفر ونصر الدين على خلفيات التهريب والمعابر غير الشرعية في المنطقة التي تسيطر عليها العائلات هناك، حيث تنشط عمليات تهريب المحروقات والطحين إلى الداخل السوري لبيعها بأسعار مرتفعة. واستخدمت في المعركة الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية سمع صداها في القرى المجاورة من دون تسجيل أي إصابات في صفوف العشيرتين. وفي المعلومات إن الإشكال قديم جديد ويعود إلى عمليات تهريب المازوت منذ شهرين وأكثر، حيث انتشر فيديو لعبور شاحنات تنقل المازوت إلى الداخل السوري عبر أحد المعابر التي يسيطر عليها شخص من آل جعفر، وكان السبب في تسريب الفيديو شخص من آل نصر الدين يعمل في التهريب أيضا. وتوترت الأمور على خلفيات السيطرة على المنطقة ووضع اليد على المعابر التي أقفلها الجيش بالكامل، فيما عمل المهربون على استحداث أخرى جديدة. وسير الجيش اللبناني آلياته باتجاه بلدة القصر وعمل على ملاحقة مطلقي النار. كما نفذت دورية من المخابرات عمليات دهم لمنازل مسلحين من العائلتين، وأقامت 4 حواجز على مداخل البلدة وطرقاتها الفرعية.
وفي الملف السوري، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أن بلاده شنت غارات جوية في سوريا مستهدفة مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وقوات سورية تشمل مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية، إضافة إلى بطارية أرض جو. وأوضح أن تلك الضربات أتت ردا على زرع حقل العبوات الناسفة على حدود الجولان من قبل خلية عملت بتوجيه إيراني. إلى ذلك شدد أدرعي على أن إسرائيل تحمل جيش النظام السوري مسؤولية أي عمل ينطلق من أراضيه، وستواصل التحرك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا الذي يشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن قوات جيشه ستبقى في حال تأهب للتعامل مع أي سيناريو. وكالة سان التابعة للنظام أفادت سابقا بأن الدفاعات الجوية تصدت لطائرات إسرائيلية في سماء دمشق، مضيفة أن الغارات أدت إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة جندي. الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيدي.
طقس خريف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحراره. ريحا بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 50 و 80%. حال البحر مائج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جايه. بكره طقس غائم جزئيا الى غائم مع استقرار بدرجات الحراره واحتمال تساقط امطار متفرقه. والجمعه طقس غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره وضباب على المرتفعات. اما السبت فطقس غائم جزئيا الى قليل الغيوم ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحراره.
ختاما نذكر بالعناوين. التأليف في ثلاجة الانتظار القاتل وتسلل روسي في الوقت الأمريكي الفرنسي الضائع. الأمم المتحدة شكل حكومة فعالة وقادرة وضد الفساد من دون مزيد من التأخير. مصادر فرنسية لا تفاؤل ونرفض الربط بين العقوبات الأمريكية وعرقلة التشكيل. عدوان لتقديم اقتراح قانون بتعليق بعض بنود قانون السرية المصرفية. اتجاه لتخفيف القيود عن قطاعات في اللوكداون. مقتل 3 عسكريين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على فيلق القدس في سوريا. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم.